هذا أمير الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 84 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا مع هذا الحديث الكريم المبارك الذي يشرح الدين كله، ما حديث جبريل. ولا زال حديثنا عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وبعد دروس طويلة في صلاة الجنازة وما يتعلق بها من أحكام وما يتعلق بالموت من أحكام، قد توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا السؤال المهم والذي نحتاج إليه الآن، ألا وهو: ما حكم نقل الميت ليدفن في بلد غير البلد الذي مات فيه؟ والجواب: نعم، يجوز أن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر لحاجة أو لوصية أو لغرض صحيح، لا بأس بذلك على الإطلاق. وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، استدلوا على ذلك بما رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه ماتا بالعقيق، ماتا بالعقيق، وهو مكان بالقرب من المدينة المنورة، فنقل بوصية لهما من العقيق إلى المدينة ودفنا بها. إيه وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد نقل من العقيق إلى المدينة، والعقيق هو المكان الذي مات فيه، وكان ذلك في حضور عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من كبار التابعين، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وربما يكون قد أوصي بهذا قبل الموت فلا حرج في ذلك، فالأصل هو جواز نقل الميت من المكان الذي مات فيه ليدفن في مكان آخر، ولا ينبغي أن يمنع أحد ذلك إلا بدليل شرعي، ولا دليل يمنع من ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة أخرى من المسائل المهمة في هذا الباب: هل هناك فرق بين اللحد والشق؟ هل هناك فرق بين أن يدفن الميت في لحد أو في شق؟ وما الفرق بينهما؟ ما هو الشق؟ الشق هو الحفرة التي يوضع فيها الميت، الشق هو الحفرة التي يوضع فيها الميت، وتكون في وسط القبر، يعمق في وسط القبر ويدفن، هذا هو الشق. أما اللحد فيكون في جانب من جوانب القبر يحفر، ثم في جانب من جوانب القبر يحفر للميت ويدفن فيه، ثم يسند الميت بلبن أو بطوب من ناحية وجهه أو بطنه ومن ناحية ظهره، هذا هو اللحد. واللحد أفضل من الشق، لما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. ولكن إن كان اللحد أفضل من الشق باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، إن كان اللحد أفضل من الشق باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة فاللحد والشق جائزان بإجماع، لا حرج، ولا تجعلوا من ذلك فتنة ولا محنة، جائزان اللحد والشق جائزان. الأمر يرجع إلى طبيعة التربة التي سيدفن فيها الميت، فإن كانت التربة صلبة قوية لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، فاللحد أفضل. وإن كانت التربة هشة ليست صلبة وليست متماسكة فقد يكون في هذه الحالة الشق أفضل. وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضي الذي مات فيه: ألحدوا لي لحدا، ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، اللبن يعني الطوب، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في لحد، وهو المكان أو الحفرة التي توجد في جانب من جوانب القبر وليست شقا في وسط القبر عميقا، كما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، يعني يصنع اللحد ويدفن في اللحد. هذا الرجل هو أبو طلحة الأنصاري، كان أبو طلحة الأنصاري هو الذي يقوم ويباشر مسألة الدفن لمن مات من المسلمين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان يدفن في اللحد أي في جانب القبر، حفرة في جانب من جوانب القبر، ليست في وسط القبر مباشرة بل في جانب من جوانبه، ويسند فيها الميت باللبن أي بالطوب من ناحية ظهره ومن ناحية بطنه. فأرسلوا إلى أبي طلحة وكان يلحد، وأرسلوا إلى رجل آخر يضرح يصنع الضريح يدفن في الشق، وكان هذا الرجل وأبو عبيدة، فأرسلوا إلى الرجلين. حين استخار الصحابة رضي الله عنهم ربهم جل وعلا هل يدفنون سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بعد موته في لحد أم في شق، فقالوا: نبعث إلى الرجلين، نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فهذا حينئذ يكون اختيار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إلى الرجلين، إلى أبي طلحة وإلى أبي عبيدة، فسبق أبو طلحة جاء قبل أبي عبيدة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دفنوه في لحد. الشاهد أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين استخار واستشار الصحابة وتشاوروا رضي الله عنهم في ذلك هو الخيار الأفضل والأكمل لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. طيب، في بعض إخواننا يطرح هذه المسألة: هل يجوز أن يدفن الميت في تابوت يوضع في صندوق؟ من الخشب أو من النحاس، ومن البعض قد يغالي فيجعله مثلا من الذهب أو، والجواب لا، لا يجوز، يكره الدفن في تابوت أي في صندوق من الخشب أو غيره من غير حاجة وغير ضرورة. هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن القاسم من المالكية، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم أجازوا أو فعلوا أو دفنوا أحدا منهم في تابوت أي في صندوق من خشب أو من غيره. طيب تعالوا بنا لنصل إلى كيفية دفن الميت، وما الذي يسن قوله عندما ندخل الميت إلى قبره، وما هي صفة وضع الميت في القبر، وما هي صفة وضع الميت في القبر، وما حكم حل عقد الكفن في القبر، وحكم وضع حثيات من التراب على القبر عند رأس الميت بعد دفنه، وهل يجوز أن ندفن في قبر واحد اثنين أو أكثر، وما هو الوقت الذي يدفن فيه الميت، هل يجوز أن ندفن مثلا عند طلوع الشمس أو عند استواء الشمس أو عند غروبها، هل يجوز أن ندفن الميت ليلا، وما حكم تلقين الميت في القبر بعد موته، مسألة مهمة جدا سأقف عندها بتأنن، وما حكم الدعاء والاستغفار له بعد الموت، ثم ما الذي ينتفع به الميت بعد موته، وما حكم إهداء ثواب القربات وبعض الطاعات للميت، مسائل مهمة ويحتاج إليها كثير منا، وربما تحدث خلافات بين أولادنا وأبنائنا وإخواننا. تعالوا لنقف باختصار شديد للإجابة على كل هذه الأسئلة ومناقشة هذه المسائل المطروحة العملية. أولا، يسن ويستحب عند إدخال الميت إلى قبره، اللهم أحسن لنا ولكم الخاتمة، أن يقول الذي يتلقى الميت في القبر ليدخله إلى القبر، أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق الأئمة الأربعة. يبقى هذه أول ما يقال حين نتلقى الميت على أيدينا لندخله إلى قبره، أن يقول من يتولى ويباشر مسألة الدفن بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ ما احنا بنقولش كلمة بدون دليل. الدليل ما رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما بسند حسن، وهناك من أهل العلم من صححه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. ما شاء الله، ما شاء الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، في رواية أبي داود والترمذي والنسائي بسند صحيح، في لفظ آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أحمد والنسائي والبزار بسند صححه العلامة أحمد شاكر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب، كيف نضع الميت في القبر؟ ما صفة وضع الميت في القبر؟ يستحب أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أيضا، هذا قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت العمل عند المسلمين من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا أن يوضع الميت المسلم في قبره على شقه الأيمن أو على جنبه الأيمن، وأن يكون مستقبل القبلة، وكما ذكرت هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، بل ونقل إلينا ذلك، نقله الخلف عن السلف وإلى يومنا هذا يوضع الميت في قبره، ويستحب أن يسند من ورائه بشيء من التراب أو بشيء من الطوب اللبن، وهو مذهب الجمهور أيضا من المالكية والشافعية والحنابلة وقول بعض الأحناف، يبقى يوضع على شق الأيمن ووجهه نحو القبلة، ثم يسند، ثم تحل عقد الكفن في القبر، اللهم استرنا ولا تفضحنا، تحل عقد الكفن في القبر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وكان هذا معروفا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. وبعد فك عقد الكفن يستحب لمن يباشر مسألة الدفن أن يحثو في القبر ثلاث حثيات من التراب من قبل رأس الميت على القبر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ليه؟ لما راه ابن ماجه والطبراني في معجم الأوسط بسند صححه الحافظ ابن حجر والشوكاني والألباني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم حين صلى على جنازة كبر أربعا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر عليها أربعا أي أربع تكبيرات، ثم أتى القبر بعدما صلى الجنازة تبع الجنازة إلى القبر، فبعدما دفن الميت حثى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من قبل رأسه ثلاثا، ثلاث حثيات. وفي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وعند البيهقي بسند صحيح عن عمير بن سعد أن عليا حثى على يزيد بن المكفف أو على غيره ثلاثا، هذه من فعله عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة مهمة أخرى، هل يجوز أن ندفن اثنين أو أكثر في قبر واحد؟ والجواب: الأصل لا يشرع أن يدفن رجلان في قبر واحد ولا امرأتان في قبر واحد إلا لحاجة، إلا لضرورة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأصل أن يدفن المسلم في قبره وحده. عن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، يشق علينا أن ندفن لكل واحد قبره، يشق علينا في قتل أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: احفروا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي بسند صحيح. ايه وجه الاستشهاد بالحديث مع انك ذكرت انه اذن لهم ان يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد؟ اذن لهم بذلك لما شكوا اليه مشقة ان يدفنوا في كل قبر واحدا، وكأن المستقر والاصل عندهم ان يدفن الميت المفرد في قبره، لكن لما شق عليهم ذلك اذن لهم عليه الصلاة والسلام في أن يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. ولا شك أن دفن الميت بمفرده وحده في قبره هو ما جرى عليه العمل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. فالسنة أن يدفن الميت في قبره وحده. طيب، فما حكم ترتيب الموتى إذا دفنوا جميعا؟ نرتبهم إزاي لو في اثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ إذا دفن أكثر من واحد في قبر واحد يقدم إلى القبلة، يقدم إلى القبلة أفضل الموتى باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. طب والأفضل ده نعرفه إزاي؟ وما هو معيار الأفضلية والخيرية؟ تكون لأكثرهم أخذا للقرآن الكريم. الله أكبر. القرآن معيار الفضل ومعيار الخيرية حتى بعد الموت. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ معيار واضح. أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم كما بينت قبل ذلك، وأنا أتحدث عن صلاة الجنازة. إيه وجه الاستشهاد بالحديث؟ واضح، دليل واضح نبوي بين على تقديم قارئ القرآن حتى في القبر، حتى في الآخرة، فأهل القرآن مقدمون ويلحق بهم أهل الفضل من العلماء والفقهاء والزهاد والعباد. هؤلاء يا إخواني لهم فضل في الدنيا وفي البرزخ وبين يدي الله في الآخرة. يجب أن يقدم هؤلاء لا أن يؤخر هؤلاء، وأن يقدم أهل اللهو واللعب والفنون والمجود، بل يجب على الأمة أن تقدم أهل القرآن والعلماء والفقهاء والزهاد والعباد. أمة لا تقدم هؤلاء ورب الكعبة مغبونة. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فنحن نعيش الآن هذا الزمان بدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو وقت الدفن؟ هل يجوز أن ندفن الميت عند طلوع الشمس وعند استوائها على الأرض عند قيامها وعند الغروب؟ والجواب: لا يجوز الدفن في هذه الأوقات الثلاثة. لا يجوز الدفن إلا لضرورة في هذه الأوقات الثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس، وعند غروب الشمس. استدلوا على ذلك ما راه مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن أو نقبر فيهن موتانا. الأول حين تطلع الشمس بازغة، يعني عند أول طلوعها، يعني حوالي مثلا بتوقيتنا المعاصر ربع ساعة بعد طلوعها، حتى ترتفع ترتفع، بقول لحضرتك يعني تقريبا بعد حوالي ربع ساعة من الشروق، ده الوقت الأول. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة أن تصلي في هذا الوقت أو أن تدفن فيه الموتى. والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة، يعني حين تستوي الشمس على الأرض ويزول الظل، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، تبدأ في التحرك نحو الغرب، ده الوقت الثاني. والوقت الثالث حين تضيف الشمس للغروب، تضيف يعني حين تميل الشمس نحو الغروب حتى تغرب ويختفي قرص الشمس تماما. قوله عليه الصلاة والسلام: ونهانا أن نقبر فيهن موتانا، أي أن ندفن فيهن موتانا. ولا شك ولا ريب كما هو معلوم عند علماء الأصول وفقهاء أن الأصل في النهي للتحريم، وهو ظاهر الحديث: اللهم إلا لضرورة أو لحاجة كما ذكرت. طب هل يجوز أن ندفن ليلا؟ والجواب نعم، يجوز أن ندفن الميت بالليل باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، دفن صاحبه بالليل، فقال عليه الصلاة والسلام: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. مر بقبر قد دفن ليلا، فقال عليه الصلاة والسلام: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة، أمس. فقال: بأبي وأمي وروحي، أفلا آذنتموني؟ يعني هل لا أخبرتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك، أي من نومك يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام قال: فصففنا خلفه فصلى عليه. قال ابن عباس: وأنا فيهم، أي في من صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على صاحب هذا القبر. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح، ودفن رسول الله أيضا ليلا، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالليل. فيجوز الدفن ليلا. طيب، نأتي إلى مسألة مهمة جدا وكبيرة، ألا وهي مسألة تلقين الميت في القبر بعد دفنه. تلقين الميت في القبر بعد دفنه، أرجو أن تنتبهوا معي. المعروف والمشروع بعد دفن الميت أن نقف على قبره وأن ندعو له وأن نستغفر له وأن نسأل الله له التثبيت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأبين الآن. أما تلقين الميت بعد الدفن فهو مخالف للسنة، بل لا أصل له من فعله عليه الصلاة والسلام مع كثرة من مات بين يديه من أصحابه، ووالله لا أعلم أنه فعلها مرة واحدة قط أن جلس على قبر أحدهم بعد دفنه ثم لقنه وهو في القبر. ولذلك يرى كثير من أهل العلم على أن هذا ليس من السنة، ولم يثبت في ذلك شيء صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي استدل به من أجاز تلقين الميت في قبر بعد موته وهو قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا حديث صحيح، لكن جمهور العلماء على أن المراد بهذا هو أن يلقن المحتضر ساعة الاحتضار لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من احتضر وحضره الموت الشهادة ليختم له بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم وغيرهما وحسنه الألباني وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه، وفي لفظ من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالمشروع والمسنون عند الانتهاء من دفن الميت هو أن نقف وأن نستغفر الله عز وجل الميت وأن ندعو له. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن ميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل الله له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. وكذلك في حديث عثمان الذي رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بسند جيد، بل وهناك من أهل العلم من صححه عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه أي عند القبر وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا التلقين الذي يكون بعد الدفن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام مثلا لم يصح في التلقين بعد الموت شيء وبدعة، وقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمول على من دنا موته ويأس من الحياة. الإمام مالك نقل عنه القول بكراهة التلقين بعد الموت، وقال الإمام ابن قدامة المقدسي فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن الإمام أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم، والأثرم والإمام أبو بكر أحمد بن محمد ابن هاني وهو تلميذ الإمام أحمد المشهور المعروف، قال قلت لأبي عبد الله أي للإمام أحمد هذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، فقال له أبو عبد الله الإمام أحمد ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، قال وكان أبو المغيرة يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وقال الشيخ المرداوي بعد أن ذكر أن مذهب الحنابلة إثبات التلقين بعد الدفن قال والنفس تميل إلى عدمه. شمس الحق العظيم أبادي قال والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث محدث يعني لا أصله في السنة، وقال ابن القيم كما ذكرت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عند القبر ويقرأ ويلقن الميت كما يفعل الناس اليوم. وأما ما يروى في ذلك عند من يجيزون، ما يروى في الحديث عن جابر بن سعيد الأزدي، هذا هو الحديث العمدة الذي يستدل النبي على جزء التلقين بعد الموت. قال: دخلت على أبي أمامة وهو في النزع الأخير، فقال لي: يا أبا سعيد، إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع بموتانا، فإنه قال: إذا مات الرجل فدفنتموه فليقم أحدكم عند قبره وليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل مرة ثانية: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا أي في قبره، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول أي الميت: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون، فأقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما. قال: فإن منكرا ونكرا يقولان، أي حينئذ ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته، ويكون الله حجيجه دونهما، أي دون منكر ونكير. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف اسم أمه، قال: فلينسبه إلى حواء. هذا الحديث هو الحديث الوحيد والعمدة الذي يستدل به من يجيز التلقين للميت بعد موته. هذا الحديث راه أبو بكر في الشافي والطبراني وابن شاهين وغيرهم، وأورده الهيثمي عن سعير بن عبد الله الأزدي، وقال: شهدت أبا أمامة، ثم ذكر الحديث وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. وقال الإمام النووي في المجموع بعد أن عزاه للطبراني، قال: وإسناده ضعيف. وقال ابن الصلاح: ليس إسناده بالقائم. وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في الزاد، بل وفي تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: وهذا الحديث متفق على ضعفه. وقال الصنعاني: رواه سعيد بن منصور موقوفا. وقال أيضا في المنار المنيف: إن حديث التلقين حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، وأنه أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن حمزة بن حبيب عن الشيخ له من أهل حمص، قال: في المسألة حمصية. وقال الحافظ بن حجر كما نقل عنه ابن علان في الفتوحات الربانية، قال: هذا حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا. وقد حكى السيوطي اتفاق المحدثين على تضعيف الحديث، فقال: التلقين لم يثبت فيه حديث صحيح ولا حسن، بل حديثه ضعيف باتفاق المحدثين. وقال الحافظ من باب الأمانة العلمية، قال الحافظ في التلخيص بعد أن عزل الحديث للطبراني، قال: وإسناده صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه. ومن باب الأمانة العلمية يا إخواني، أذكر تفصيلا في المسألة لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية طيب الله وثراه في مجموع الفتاوى مجلد 24، وكذلك في الفتاوى الكبرى المجلد 3، لما سئل عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه، هل صح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابته؟ فقال ابن تيمية: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنه أمر به كأبي أمامة الباهلي وغيره. قال: وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مما لا يحكم بصحته، لكنه مما لا يحكم بصحته، ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. قال: فلهذا قال الإمام أحمد وغير من العلماء إن هذا التلقين لا بأس به، فرخصوا فيه ولم يأمروا به. قال: واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم. قال ابن تيمية: والذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد ثبت أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قال فتلقين المحتضر، المحتضر أي الذي حضره الموت الذي لازال في الدنيا، قال تلقينه سنة مأمور بها. ثم ذكر وقال وقد ثبت أن المقبور أي الذي دفن يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له، فلهذا قيل إن التلقين ينفعه فإن الميت يسمع النداء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يسمع قرع نعاله، وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وأمرنا بالسلام على الموت. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديثا ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وهذا الحديث من باب الأمانة العلمية، رواه ابن عبد البر معلقا بدون إسناد، وراه الحافظ ابن عساكر، وقال ابن الجوزي وغيره لا صح، وضعفه الألباني وغيره. تلقينه حين سئل أيضا شيخ الإسلام رحمه الله قال تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين، ولم يكن مشهورا بينهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على خلفاء، هكذا قال في موطن آخر من مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى. ثم قال بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة واثلة بن الأسقع، فمن الأئمة يقول من رخص فيه كالإمام أحمد وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة، قال في الأقوال فيه ثلاثة الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال. فأما المستحب الذي أمر وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت والاستغفار له، والذي أذن به ربي أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك قط مع واحد من أصحابه الذي طالما دفنهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك مما فعله عليه الصلاة والسلام لتوفرت الدواعي لنقله إلينا لحاجة المسلمين إليه. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس يوما على رأس قبر أحدهم ولقنه بعد موته، بل الثابت عنه الدعاء للميت والاستغفار له، وأن نسأل الله عز وجل له التثبيت، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر الليلة، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يختم لي ولكم بالإيمان، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب، فتذكر